الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى حلقة اليوم بعنوان مكونات الإنفاق الكلي وقضايا التوازن في الاقتصاد الكلي في مادة الاقتصاد الكلي. سنأخذ مع بعض عزيزي الطالب الموضوعات الرئيسية التي سنتناولها في هذه المحاضرة، وهي كالتالي: أولا، دالة الاستهلاك. ثانيا، دالة الاستثمار. ثالثا، الإنفاق الحكومي. رابعا، صافي الإنفاق الخارجي. خامسا، استنتاج دالة الإنفاق الكلي. كما رأينا في المحاضرة السابقة، إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص ممثلا بالأفراد والأسر، ويعتبر من أكبر مكونات الإنفاق الكلي، حيث يمثل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قلنا يشمل هذا الإنفاق الاستهلاكي العناصر والبنود الآتية: من استهلاك السلع المعمرة كالثلاجات والغسالات والسيارات والأثاث، واستهلاك السلع الغير معمرة مثل الطعام والشراب والملابس، والإنفاق على سلع الخدمات مثل خدمات التعليم، خدمات الرعاية الصحية، خدمات المساكن، خدمات الاتصالات، خدمات النقل. فيشمل قطاع الاستهلاك الخاص للأفراد الطبيعيين بصفتهم مستهلكين، ويشمل كذلك الهيئات الخاصة التي لا تستهدف الربح مثل الهيئات والجمعيات الدينية والخيرية. يتم على الحصول على إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص بعدة أساليب، منها أسلوب ما يسمى الدراسات الميزانية إنفاق الأسرة، وأسلوب قيمة مبيعات التجزئة، وأسلوب تدفق السلع والتي يقوم على تحديد مجالات تصريف السلع المنتجة، وبالتالي تحديد السلع المخصصة للاستهلاك النهائي. دالة الاستهلاك. تعريف دالة الاستهلاك: تعبر دالة الاستهلاك عن وجود العلاقة الطردية بين الدخل المتاح والاستهلاك، فكلما ارتفع الدخل ارتفع الاستهلاك، وكلما انخفض الدخل انخفض الاستهلاك، ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في الدخل. خصائص دالة الاستهلاك: التعريف السابق يشير إلى وجود علاقة طردية بين الدخل المتاح والاستهلاك، أو ما يسمى بالعلاقة في اتجاه الواحد، بمعنى كلما زاد الدخل هيزداد الاستهلاك، وكلما انخفض الدخل ينخفض حجم الاستهلاك، وكما قلنا ينخفض حجم الاستهلاك بنسبة أقل من انخفاض الدخل، أو بنسبة أقل من زيادة الدخل. الدخل المتاح كما عرفنا سابقا هو عبارة عن الدخل الشخصي مطروح منه الضرائب على دخول الأفراد اللي يسمى بالضريبة المباشرة. يعتبر الدخل المتاح المتغير أو العنصر الحاسم والمؤثر الأكبر في الإنفاق الاستهلاكي، وهذا لا يعني عدم وجود متغيرات أخرى مؤثرة على الاستهلاك، ولكننا نفترض ثباتها، إلا أن الدخل يظل هو العنصر المهم في دالة الاستهلاك. يعتبر الاقتصادي اللورد كينز أول من بروز صيغة العلاقة الدالية التي تربط ما بين الاستهلاك المتاح من جهة والاستهلاك من جهة أخرى، وذلك في فترة الثلاثينات من القرن العشرين. وأرجع هذه العلاقة إلى الشعور النفسي الطبيعي لتصرفات المستهلكين، حيث يميل المستهلكون إلى زيادة إنفاقهم الاستهلاك كلما زاد دخلهم المتاح. فبصورة عامة، فإن دالة الاستهلاك يمكن كتابتها بالصيغة التالية: دالة الاستهلاك سي، يرمز الاستهلاك بالرمز سي، يساوي دالة F في Y دي اللي هو ما يسمى بالدخل المتاح، أي أن الاستهلاك يساوي دالة في الدخل المتاح. دالة الادخار إذا كان الاستهلاك يزيد مع زيادة الدخل، إلا أن نسبة زيادة الاستهلاك هي أقل من نسبة زيادة الدخل، أي أن الزيادة في الدخل لا تنفق كلها على الاستهلاك، بمعنى أن الدخل المتاح ينفق جزء منه على الاستهلاك، ما تبقى منه يتم ادخاره. فإن الأفراد يخصصون جزء من الدخل المتاح على شكل ادخار، أي أن الدخل المتاح يوزع بين الاستهلاك والادخار. فبالتالي هناك علاقة أيضا دالية تربط ما بين الدخل المتاح والادخار، وهي أيضا علاقة طردية، ولكن نسبة الزيادة في الادخار تكون أقل من نسبة الزيادة في الدخل، حيث أن الادخار يساوي الدالة في الدخل المتاح، وهنرمز للادخار بالرمز S، حيث أن S اللي هو الادخار يساوي دالة F في Y D اللي هو الدخل المتاح، حيث أن دالة الادخار تعتبر بمعنى أصح هي الوجه المقابل لدالة الاستهلاك. يمكن أيضا أن نميز ما بين مفهوم يسمى بالميل الحدي للاستهلاك الذي يرمز له بالرمز MBC والميل الحدي للادخار. الميل الحدي للاستهلاك يساوي التغير في حجم الاستهلاك على التغير في حجم الدخل، حيث أن التغير يرمز له بالرمز دلتا، أي أن دلتا C اللي هو التغير في الاستهلاك مقسوما على دلتا واي، يعرف هذا المقدار بالميل الحدي للاستهلاك يساوي MBC اللي هو الميل الحدي للاستهلاك. أيضا بنفس المنطق فإن الميل الحدي للادخار هو التغير في الادخار مقسوما على التغير في الدخل، أي أن MBS هيساوي التغير دلتا S اللي هو دلتا أو التغير في الادخار دلتا S على التغير في الدخل دلتا Y، حيث أن نسبة الاستهلاك أقل من نسبة التغير في الدخل، فهذا يعني أن الميل الحدي للاستهلاك موجب وأقل من الواحد الصحيح. أيضا الميل الحدي للادخار موجب وأقل من الواحد الصحيح، حيث أن الميل الحدي للاستهلاك زائدا الميل الحدي للادخار يساوي واحد صحيح، أي إذا كان الميل الحدي للاستهلاك 75%، فإن الميل الحدي متمم الواحد الصحيح اللي هو 25%، والعكس إذا كان الميل الحدي للادخار 30%، بناء على ذلك فإن الميل الحدي للاستهلاك يكون 70%، أي المتمم للواحد الصحيح، أي أن الميل الحدي للاستهلاك زائدا الميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح. الميل المتوسط كأحد المفاهيم للاستهلاك والميل المتوسط للادخار. الميل المتوسط للاستهلاك هو عبارة عن نسبة الاستهلاك إلى الدخل المتاح، أي أن الميل المتوسط للاستهلاك الذي يرمز له بالرمز A B C هيساوي حجم الاستهلاك فقط دون التغير على حجم الدخل فقط دون تغير، أي أن A B C اللي هو الميل المتوسط للاستهلاك يساوي حجم الاستهلاك C على حجم الدخل Y فقط. كذلك بالنسبة للميل المتوسط للادخار A B S يساوي حجم الادخار مقسوما على حجم الإيش الدخل Y، حيث أيضا الميل المتوسط للاستهلاك زائدا الميل المتوسط للادخار يساوي الواحد الصحيح. نميز دالة الاستهلاك أو نتعرف على دالة الاستهلاك، هنجد أن دالة الاستهلاك تتكون من شقين رئيسيين، ما يسمى بالاستهلاك التبعي الشق، وشق آخر يسمى بالإنفاق أو الاستهلاك التلقائي. عزيزي الطالب عزيزي الطالبة، تعالوا مع بعض نتعرف إلى شقين اللي يتكون منهما دالة الاستهلاك. فقلنا يتكون دالة الاستهلاك C من الشقين أساسيين، هو ما يسمى بالاستهلاك التلقائي والاستهلاك التبعي. يرمز للاستهلاك التلقائي بالرمز A0، حيث أن A0 تعرف بالإنفاق الاستهلاك التلقائي، يسمى بالإنفاق الاستهلاك التلقائي أو يطلق عليه أحيانا بالإنفاق الاستهلاك المستقل، بمعنى هو حجم الإنفاق الذي يتم من حجم الدخل ولا يرتبط بحجم الإنفاق الذي يتم ولا يرتبط بعلاقة مع مستويات الدخل، بمعنى هذا الإنفاق يجب أن يكون حتى ولو كان مستويات الدخل تساوي صفرا. أحدكم قد يتساءل من أين يتم تغطية هذا الإنفاق الاستهلاكي حتى ولو كان الدخل يساوي صفر؟ من أين يتم تغطيته ودخل المستهلك يساوي صفر؟ يتم تغطية هذا الإنفاق الاستهلاكي التلقائي أو المستقل من مصادر أخرى غير الدخل، مثل الهبات والمعونات، الاستلاف والاقتراض، استخدام الثروات أو المدخرات السابقة، أو اتباع طرق غير مشروعة مثل السرقة والاختلاس وغيرها. هذه يعني الطرق التي يمكن أن يتم تمويل بها هذا الاستهلاك دون أن يكون هناك دخل. حتى لما نجي نرسم ذات الاستهلاك بيانيا نجد أن هذا الجزء من الإنفاق الذي يقطع المحور الرئيسي عندما يكون الدخل يساوي صفر، نجد هذا الجزء المحصور ما بين المعدل صفر إلى الجزء الرئيسي يساوي بالإنفاق الاستهلاكي التلقائي أو المستقل اللي يرمز له بالرمز A0، بمعنى هو الإنفاق الذي يتم قلنا دون أن يرتبط بعلاقة مع الدخل. الجزء الثاني يسمى بالإنفاق التبعي. من التسمية يبدو ها أن هناك علاقة ما بين هذا الإنفاق الذي يتم وما بين الدخل، حيث يرمز له عادة بالرمز A1Y، ويسمى هذا بالإنفاق الاستهلاكي التبعي، والذي يرتبط بعلاقة مع الدخل، بمعنى يزداد كلما زاد الدخل وينخفض كلما انخفض الدخل. إذن ذات الاستهلاك يمكن تمييزها أو كتابتها رياضيا هتساوي سي، هيساوي A0 للإنفاق الاستهلاكي التلقائي أو المستقل، زائدا A1Y له الإنفاق الاستهلاكي التبعي الذي يرتبط بعلاقة مع الدخل. وقلنا هي عبارة من خصائصها أن عبارة عن دالة خطية، أي يمكن كتابتها أو رسمها بيانيا تأخذ شكلها الخط المستقيم. طردية، أي أن العلاقة ما بينها وبين الدخل تكون علاقة يشها يعني تبدأ من أسفل إلى أعلى باتجاه اليمين. هناك عوامل مؤثرة أو محددات مؤثرة في الاستهلاك. أول عامل من العوامل المحددة في الاستهلاك واحد، حجم الثروة. فالاستهلاك يزداد كلما زادت الثروة، سواء كان هذه الثروة منقولة من نقود وعقارات وأراضي وأصول مالية كالأسهم والسندات، أو إنها عبارة عن موروث أو إرث حصل عليه أو هبة. هذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي لهذا الشخص، والعكس يحدث إذا انخفض حجم الثروة الشخص أو إذا انخفضت الهبات التي يحصل عليها هذا الشخص، فينخفض حجم الاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي. اثنين، من العوامل أيضا اللي تؤثر في الاستهلاك معدل التضخم المتوقع. فكلما توقع الناس أن هناك ارتفاعات في الأسعار، فكلما انعكس ذلك سلبيا على قراراتهم الاستثمارية بالانخفاض، والعكس صحيح. ثالثا، نمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. فيتأثر الاستهلاك بدرجة نمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، فكلما كان توزيع الدخل يميل لصالح الفقراء كلما كان نصيب الفقراء من الدخل أكبر، كما توقعنا زيادة الاستهلاك كلما توقعنا زيادة الاستهلاك وانخفاض الادخار. حيث أن نجد أن الميل عند الأغنياء في الاستهلاك أقل من الميل عند الفقراء في الاستهلاك. لماذا؟ لأن الأغنياء قد أشبعت حاجاتهم ورغباتهم الأساسية، فالميل عندهم نحو الادخار أكبر من ميلهم نحو الاستهلاك. أما الفقراء لم تشبع حاجاتهم الأساسية بعد، فيكون ميلهم نحو الاستهلاك أكبر من ميلهم نحو الادخار. رابعا، من العوامل أيضا التي تؤثر في الاستهلاك ما يسمى بتكلفة الاقتراض أو الائتمان. وتشمل تكلفة الائتمان اللي هو ما يسمى بسعر الفائدة الربوي، الاقتراض لأولئك الذين يتعاملون مع البنوك بهذا الأسلوب. خامسا، من العوامل المؤثرة في الاستهلاك ما يسمى بعنصر المحاكاة والعادات والتقاليد. فالعنصر المحاكاة أثر على زيادة الاستهلاك. فمثلا على سبيل المثال، الأسر التي تعيش في بيئة أو جوار أسر ميلها الاستهلاكي مرتفع، تميل هذه الأسر إلى محاكاتها في هذا الاتجاه وتنحو نحو زيادة الاستهلاك. أيضا للعادات والتقاليد دور في زيادة الاستهلاك. على سبيل المثال، في شهر رمضان المبارك وفي فترة الأعياد يزداد أو يرتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر والأفراد بالنسبة للمجتمعات الإسلامية. العوامل المؤثرة على الادخار، إن العوامل الأخرى المؤثرة على الاستهلاك هي نفسها العوامل المؤثرة على الادخار. فكلما زاد الاستهلاك بسبب تغير عوامل أخرى باتجاه الزيادة، كلما أدى هذا إلى انخفاض الادخار، لأن الادخار ما عرفنا يمثل وجه المقابل للاستهلاك. نفس العوامل تؤثر في الاستهلاك هي نفسها العوامل تؤثر في الادخار، ولكن بالاتجاه المقابل. فالعامل الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك يؤدي ذلك إلى انخفاض في حجم الادخار. ثانيا الاستثمار. يمثل الإنفاق الاستثماري مكونا هام في الإنفاق الكلي من أجل إنتاج السلع والمعدات الرأسمالية التي تستخدم في إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية النهائية مستقبلا. فإن الاستثمار يمثل إضافة إلى رصيد المجتمع من السلع الرأسمالية تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة قدرات المجتمع الإنتاجية. دالة الاستثمار. يعتمد الاستثمار على عدد من المتغيرات الاقتصادية. التي تؤثر على الاستثمار سلبا أو إيجابا. لذلك فإن تقلبات الاستثمار لها دور مؤثر وكبير على تقلبات الناتج والدخل المحلي. بالتالي فإن هناك عوامل مؤثرة على دالة الاستثمار. ما هي تلك العوامل؟ أول عامل من العوامل المؤثرة على دالة الاستثمار الأرباح المتوقعة. تتأثر قرارات الاستثمار لرجال الأعمال والمنتجين بمستوى الأرباح المتوقعة، وتعتمد بدورها على مستوى التفاعل والتشاؤم لدى رجال الأعمال. فعندما يشعر رجال الأعمال بالثقة في المستقبل ويتوقعون ارتفاع الأرباح، فإنهم يرغبون في زيادة الإنفاق الاستثماري، والعكس عندما يتوقعون رجال الأعمال بالتشاؤم وانخفاض مستوى الأرباح المتوقع، حيث يسبب ذلك انخفاض الإنفاق الاستثماري. المحاكاة والتقليد. هناك اتجاه أو ميل لدى المستثمرين إلى المحاكاة وتقليد بعضهم البعض، وهي النزعة التي عبر عنها الاقتصادي كينز بما يسمى بنزعة القطيع. أي عندما يميل بعض المستثمرين إلى زيادة الاستثمار، يقوم المستثمرون الآخرين بمحاكاتهم وتقليدهم، بالتالي زيادة حجم الاستثمار. وبصورة عامة فإن المستثمرين يقلدون بعضهم البعض في القيام بالأعمال الاستثمارية، سواء باتجاه زيادة الاستثمار أو باتجاه انخفاض حجم الاستثمار. العامل الثالث الدخل. فيعتبر الدخل من العوامل المؤثرة الهامة في تأثير الإنفاق الاستثماري. سعر الفائدة. اهتم الاقتصاديون الكلاسيك بالدور المهم لسعر الفائدة في التأثير على قرارات الإنفاق الاستثماري. أي أن سعر الفائدة يمثل تكلفة الاقتراض للأموال اللازمة للاستثمار، وكلما انخفض سعر الفائدة انخفض تكلفة الاقتراض، بالتالي يشجع على مزيد من الإنفاق الاستثماري. السياسات الحكومية. للسياسات الحكومية أثر كبير على الاستثمار. من أمثلة هذه السياسات حجم الضرائب والمعونات أو حوافز الاستثمار. فعندما تتخذ السياسات الحكومية اتجاها تحفزيا من خلال تخفيض ضرائب الدخل والأرباح ومنح المشروعات إعفاءات تسهيلات مختلفة لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إعفاء من الضرائب، هذا يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار، فيزداد حجم الاستثمار. حيث أن يمكن الآن صياغة دالة الاستثمار كالتالي. دالة الاستثمار كما رأينا تعتمد بصورة أساسية على الدخل، وذلك أن الدخل عبارة عن الاستثمار عبارة عن دالة في الدخل، حيث أن الاستثمار يرمز له بالرمز I يساوي I zero اللي ما يسمى بحجم الإنفاق الاستثماري التلقائي، زائدا BY اللي يسمى بالإنفاق الاستثماري التبعي. الإنفاق الحكومي يرمز له بالرمز G. يشكل الإنفاق الحكومي عنصر رئيسي في الإنفاق الكلي للمجتمع. وفي الواقع فإن الإنفاق الحكومي يعكس حجم الدور الكبير للحكومة في النشاط الاقتصادي للمجتمع، وحيث يختلف حجم النشاط باختلاف درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد. يمكن معرفة هذا الحجم من خلال نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. أبرز عناصر وبنود الإنفاق الحكومي متمثلة بمشتريات الحكومة للسلع والخدمات المختلفة، الإنفاق على خدمات الدفاع والأمن، الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والمواصلات والنقل، الإنفاق على تشييد الطرق والسدود والأنهار وشبكات النقل والمواصلات بصورة عامة، الإنفاق على مرتبات وأجور ومكافئات الجهاز الإداري لموظفي الجهاز الإداري الدولة، المدفوعات التحويلية من الحكومة لما يسمى في مدفوعات الضمان الاجتماعي. إن السياسات المالية للحكومة هي المحدد الأساسي لحجم الإنفاق الحكومي. وعن طريق الإنفاق الحكومي والضرائب تستطيع الحكومة التأثير على الناتج المحلي والدخل القومي، وكذلك التأثير على المستوى أو مسار الاستقرار الاقتصادي. ذات الإنفاق الحكومي يتبين لنا أن العنصر الأساسي المؤثر في الإنفاق الحكومي هو الاعتبارات السياسية للحكومة. ذلك أن قرارات الإنفاق الحكومي هي قرارات سياسية في المقام الأول. ومن هذا المنطلق فإن الإنفاق الحكومي يمثل متغيرا خارجيا ومستقلا عن الدخل أو الناتج، بمعنى أن الإنفاق الحكومي لا يتأثر بمستوى الدخل الهواي، ولكن الإنفاق الحكومي يتغير بتغير السياسة المالية للحكومة، ويتخضع الاعتبارات السياسية للحكومة أي أن ذات الإنفاق الحكومي يمكن صياغتها جي يساوي جي زيرو، وتوضح جي زيرو أن الإنفاق الحكومي هو متغير خارجي ومتغير مستقل عن تأثير الدخل، وبالتالي فإنه يمثل مقدار ثابت أو معطى. صافي الإنفاق الخارجي اللي هو إن إكس، وهو عبارة عن الصادرات مطروحا منها حجم الواردات. إن عبارة صافي الإنفاق الخارجي تختلف عن عبارة صافي الصادرات، فالمقصود بصافي الإنفاق الخارجي هو الفرق بين الإنفاق على الصادرات والواردات السلعية وغير السلعية، الخدمات إضافة إلى تدفقات رأس المال. عزيزي الطالب، الآن يمكن بعد ما ناقشنا مفاهيم وطرق والدوال المختلفة التي يتكون منها الإنفاق الكلي، يمكن أن نتوصل إلى الإنفاق الناتج بحيث إلى دالة الإنفاق الكلي التي تمثل بالإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد بالإنفاق الحكومي زائد صافي الإنفاق الخارجي اللي هو عبارة عن الصادرات ناقص الواردات، من خلال أساليب تسمى بأساليب توازن الدخل القومي. وهناك أسلوبين، الأسلوب الأول يتحدد دخل التوازن تحقيق التساوي بين العرض الكلي والطلب الكلي، أو عندما يتحقق التساوي بين الدخل والإنفاق الكلي، أي عندما الطلب الكلي يساوي العرض الكلي Y يساوي AD، وحيث أن مكونات AD تشمل الإنفاق الاستهلاكي مثلا بداية الاستهلاك C، زائدا الإنفاق الاستثماري مثلا بداية الاستثمار I، زائدا الإنفاق الحكومي مثلا بداية الإنفاق الحكومي زي، زائدا صافي التعامل الخارجي واللي عبارة عن الصادرات ناقص الواردات. الأسلوب الثاني عند التساوي بين التسرب والحقن، يطلق على التسرب عبارة عن الادخار زائدا الضرائب زائدا الواردات، بينما يطلق على الجانب الآخر اللي هو الحقن الإنفاق الاستثماري زائدا الإنفاق الحكومي زائدا الصادرات. حيث أن يمكن النظر إلى أسلوب الحقن والتسرب على أنه شرط من شروط التوازن الاقتصادي الكلي، حيث الحقن هو الاستثمار والإنفاق الحكومي والصادرات، بين التسرب هو الادخار والضرائب والواردات. توازن الدخل في الاقتصاد المغلق، هيتصر موضوعنا في التوازن في الاقتصاد الكلي فقط على توازن الدخل في الاقتصاد المغلق، أي اقتصاد مغلق مكون من ثلاثة قطاعات، القطاع الاستهلاكي والقطاع الانتاجي والقطاع الحكومي. القطاع الاستهلاكي مثلا بداية الاستهلاك اللي عرفناه C يساوي A0 زائدا A1Y، والقطاع الانتاجي مثل بدالة الاستثمار، والقطاع الحكومي مثل بالإنفاق الحكومي. عزيزي الطالب، إذن يمكن الاشتقاق من دالة الإنفاق الكلي أو من دالة ما يسمى بدالة التوازن في الاقتصاد المغلق، حيث أن قلنا Y يساوي AD، ومن خلال الاشتقاق الرياضي هنتوصل إلى أن معادلة التوازن في الاقتصاد الكلي المغلق Y هيساوي 1 على 1 ناقص A1 مضروبة في A0 ناقصا A1T اللي يقصد بها الضرائب زائدا I0 زائدا G، وهذا يسمى بمعادلة الدخل التوازني في اقتصاد مغلق، حيث T0 ترمز إلى الضرائب، والمقدار 1 على 1 ناقص A1 يسمى بمضاعف الإنفاق الكلي، واللي هو عبارة عن مقدار التغير في الدخل نتيجة للتغير في أحد مكونات الإنفاق، سواء كان الإنفاق الاستهلاكي التلقائي أو الإنفاق الاستثماري أو الإنفاق الحكومي. حيث يعرف مضاعف الإنفاق الكلي بأنه عبارة عن عدد مرات الزيادة أو النقصان في الدخل الناجمة عن الزيادة أو النقصان في أحد عناصر الإنفاق الكلي. عزيزي الطالب، يمكن المزيد من الاشتقاقات الرياضية الرجوع إلى موقع منتديات الجامعة للاطلاع على تلك الاشتقاقات والمحاضرات الإضافية في مواضيع الإنفاق الكلي وقضايا التوازن المتعلقة في الاقتصاد الكلي. لمزيد من المراجعة يجب عليك عزيزي الطالب الإجابة على الأسئلة الآتية: 1. عرف مكونات الإنفاق الكلي. 2. اشتق معادلة الدخل التوازني في الاقتصاد المغلق. 3. بين أهم العوامل المؤثرة في الإنفاق الاستهلاكي وأهم العوامل المؤثرة في الإنفاق الاستثماري. 4. عرف المضاعف وبين أثره على مستوى الدخل التوازني والأنواع المختلفة للمضاعف. ماذا يقصد بمضاعف الإنفاق الحكومي؟ أخيرا، ماذا يقصد بمضاعف الميزانية المتوازنة؟ وبهذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصليري. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.